الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن كان لي من شكر فأشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني بهذه الوجوه الطيبة المباركة فحياكم الله أيها الأحباب تحية تلامس مواطن الحب في قلوبكم وتصافح معاقد العز في صدوركم وتحرك أوتار الحمية في نفوسكم أهلا بني طه ونون والضحى وبني تبارك والكتاب المحكم وبني الأباطح والمشاعر والصفا والركن والبيت العتيق وزمزم أما بعد فخطبتنا اليوم أيها الأحباب هي عبارة عن رحلة إيمانية تغفر فيها الذنوب وتمحى فيها العيوب وتحن إليها النفوس وتشتاق إليها القلوب رحلة تسكب فيها العبرات وتستجاب فيها الدعوات وتتنزل فيها الرحمات والبركات ويرجع أصحابها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات إنها رحلة إلى بيت الله الحرام قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سنعيش إن شاء الله في في ظلال هذه الآية المباركة وأقوال العلماء فيها، جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. الله أكبر. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. البيت الحرام ثم المسجد الأقصى كان بينهما 40 سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا اليوم المبارك أن يرد المسجد الأقصى إلى أخويه الكبيرين في مكة والمدينة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس. اختلف العلماء والمفسرون والمؤرخون في أول من بنى بيت الله الحرام على 3 أقوال، منهم من قال الملائكة، ومنهم من قال آدم عليه السلام، ومنهم قال لا، إبراهيم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ولا يوجد أثر صحيح مرفوع أو موقوف على أن الملائكة بنت البيت، وعندما بناه إبراهيم كانت القواعد موجودة. التحقيق في المسألة أنه ليس أحد يعلم من بنى البيت، القواعد، ولكن البيت كانت قواعده موجودة عندما بنى إبراهيم وإسماعيل البيت. والدليل على ذلك، سأقص لكم قصة بناء البيت وكيف بني هذا البيت العظيم كما رواها البخاري، روى القصة في حديثين طويلين جمعتهما بشكل مختصر حتى أوضح لكم كيف بني هذا البيت. جاء إبراهيم عليه السلام فوضع هاجر وإسماعيل عند البيت فوق دوحة قرب زمزم، ولم يكن هنالك يومئذ أحد أبدا، لا إنسي ولا ماء. ووضع عندهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف منطلقا، فتبعته أم إسماعيل وهي تقول له: لمن تتركنا في هذه الأرض التي ليس فيها شيء؟ وهو لا يرد عليها. ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ هل الله أمرك أن تتركنا في هذه الأرض الجرداء؟ فقال لها: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. الله أكبر. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ثم مشى إبراهيم عليه السلام حتى إذا وصل إلى الثنية بحيث لا يراهم، توجه واستقبل البيت ورفع يداه يناجي ربه ويقول بهذه الكلمات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أسألك بالله أيها الأخ الحبيب، إذا سمعت ببيت الله الحرام وأن الناس يتوجهون، ألا يحن قلبك؟ إنها من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام. ثم بدأت أم إسماعيل ترضع ولدها وتشرب من الماء وتأكل من التمر حتى نفد الماء، فعطشت هي وابنها، وأصبح غلامها، جاء في بعض الروايات ليس في البخاري أن عمره سنتان، أن عمره سنتان، وبدأ يتلبط، وفي رواية ينشغ للموت، وفي رواية يتلوى، أي ينشغ للموت، أي ينازع. فكرهت أن تنظر إليه، ماذا تفعل؟ ليس هناك ماء.
ذهبت تبحث في الأرض فرأت جبل الصفا الصفا، فصعدت عليه تنظر هل هناك أحد تريد استغاثة، ما رأت أحد. ثم نزلت وهي تسعى سعي الإنسان المجهود المتعب، ثم صعدت إلى المروة وتنظر هل هناك أحد، ما ترى أحد. فعلت ذلك 7 مرات. يقول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما بين الصفا والمروة. ثم جاء الملك جبريل عليه السلام فبدأ يبحث في عقبه وفي رواية في جناحه أو بجناحه حتى نبع الماء، ماء زمزم نبعت، فجعلت أم إسماعيل تحوض الماء، تجمع الماء في السقاء، وزمزم تفور فوران. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. ماذا يعني عينا معينا؟ لكانت نهرا جاريا على الأرض. ثم قال لها الملك لا تخاف الضيعة، الملك جبريل قال لها لا تخاف الضيعة، إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه ولن يضيعكم الله. وكان البيت يومئذ، وهنا الشاهد، مرتفعا كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، كان البيت مرتفعا كالرابية، هذا دليل على أن البيت كان موجودا، فتأتي السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. ثم بقيا في ذلك المكان حتى جاءت قبيلة جرهم فتعلم منهم العربية وتزوج من عندهم إسماعيل عليه السلام. ثم بعد أيام جاء إبراهيم عليه السلام فوجد إسماعيل وقد أصبح شابا يجلس عند زمزم قريبا من زمزم تحت دوحة ويبري نبلا، فلما رآه قام إليه وفعل كما يفعل الوالد بالولد وكما يفعل الولد بالوالد، أي أن إبراهيم ضمه وقبله وأن إسماعيل قبل يده. ثم قال له إبراهيم إن الله أمرني بأمر، فقال إسماعيل افعل ما أمرك الله، قال وتعينني؟ قال نعم وأعينك، قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وكان البيت يومئذ أكمة صغيرة، فبدأ إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني البيت، حتى إذا تطاول البناء جاء بذلك الحجر وهو مقام إبراهيم، فصعد عليه إبراهيم وبنى البيت، وكانا يبنيان البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول وهيب بن الورد يا خليل الرحمن تبني بيت الرحمن وتشفق ألا يتقبل منك، الله أكبر، انظر الإخلاص، تبني أعظم بيت ثم تقول ربنا تقبل منا، تخاف ألا يتقبل منك. وفي رواية عند الحاكم والبيهقي بأسانيد قوية كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري قال لما انتهى إبراهيم من بناء البيت أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم يا رب وما يبلغ صوتي، صوتي لا يبلغ، قال يا إبراهيم أذن وعلينا البلاغ، قال يا رب ماذا أقول؟ قال قل يا أيها الناس، يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى بيت الله العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون، فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. الله أكبر، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قد يسأل سائل ويقول لماذا جاءت ها هنا ببكة بالباء وليس بالميم، مع أنه في موضع آخر في سورة الفتح جاءت مكة بالميم؟ بحثت في أقوال العلماء والمفسرين وأقوال أهل اللغة، فوجدت أيها الأحباب العجب العجاب، خذوها قاعدة: إذا كانت هناك لفظة في القرآن الكريم ربما تستعيض عنها بلفظة أخرى ولكنها لا تعطي المعنى المطلوب. يقول ابن عطية في تفسيره العظيم، يقول: إذا أخرجنا كلمة من القرآن ودورنا لسان العرب ما استطعنا أن نأتي بكلمة تكون موضعها أبدا، ربما تعطي المعنى ولكنها تعطي معنى ولكنها لا تعطي ذلك المعنى العظيم. هذا من روعة وجمال وبيان القرآن العظيم. نعود إلى كلمة ببكة. أولا، البك في اللغة معناه الدفع، الدفع. ألا ترى أن الناس يتدافعون في الحرم؟ ومن معنى البك شدة الزحام، موضع كله زحام. أيضا ذكر ابن منظور في لسان العرب أن البك معناه دق العنق، دق العنق. قال عبد الله بن الزبير: ما قصد البيت جبار بسوء إلا قصمه الله وكسره ودق عنقه. وكلكم تعرفون حادثة أبرهة عندما أراد البيت بسوء، كيف دق الله عنقه وجيشه. ومن معاني البكبكة، البكبكة الذهاب والمجيء. انظر إلى المعاني، الذهاب والمجيء. أعمال الحج كلها ذهاب ومجيء. انظر الناس الآن اليوم إلى منى، ثم غدا إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم طواف الإفاضة، طواف الوداع، كلها ذهاب ومجيء. أيضا من معنى البك الافتقار، هذه كلها في اللغة الافتقار. ألا ترى أن الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام كلهم مفتقرون، يفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، يتذللون، يتجردون، يسألون الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى عجيب أعجبني ذكره ابن كثير في تفسيره، قال: مكة بالميم هي المدينة كلها، هي المدينة كلها. وأما بكة فهي موضع البيت، مكان البيت. إذن مكة هي مدينة، المدينة كلها، وأما بكة فهي موضع البيت. وأيضا من معنى بكة وادي البكاء، بكة وادي البكاء. هل يذهب أحد إلى بيت الله الحرام وينظر إلى الكعبة ولا تذرف عيناه؟ هذا قاسي القلب والله. هل رأيتم ما أجمل كلمة ببكة مباركة، كيف جمعت هذه المعاني العظيمة؟ والشواهد كثيرة في القرآن على كلمات لها معان عظيمة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، تضاعف فيه الحسنات، تضاعف فيه الصلوات، 100,000 صلاة. مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. آيات بينات أي آيات واضحات. قال الطبري رحمه الله: فيه آيات على معجزة الله سبحانه وتعالى وآثار قدم إبراهيم عليه السلام، حيث أثرت أقدامه على الحجر. هذا مقام إبراهيم، أثرت أقدامه على الحجر. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: لقد رأيت آثار أصابع إبراهيم عليه السلام وأخمص قدميه، ولكنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. الناس يريدون التبرك في الجاهلية يتمسحون بالحجر فأذهبه. إذن هذا المقام آثار قدم إبراهيم من الآيات البينات لله سبحانه وتعالى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ماذا يعني ومن دخله كان آمنا؟ قال القرطبي: من دخله لأداء النسك، معظما له عارفا قدره داخلا للعبادة كان آمنا من النار. وقال أحدهم: من دخله على الصفاء والنقاء كما دخله الأولياء والأنبياء كان آمنا من عذاب الله يوم القيامة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا تنفعه الله سبحانه وتعالى طاعة الطائعين ولا كفر الكافرين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا يضره كفر الكافرين سبحانه وتعالى. ها هي الحجيج أيها الأحباب توجه إلى بيت الله الحرام، الملايين يجتمعون في صعيد واحد يتذللون إلى الله سبحانه وتعالى، يسألونه، يفتقرون إليه، تجردوا من ثيابهم، تجردوا من شهواتهم. نعم إنهم وفد الله، وفد الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، سألوه فأعطاهم ودعاهم فأجابوه. وقفوا في صعيد واحد يطلبون من ربهم المغفرة، يطلبون الجنة، ولسان حالهم يقول: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في الرق عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبنا في الرق فاعتقنا من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، اليوم أيها الأحباب هو يوم الثامن من ذي الحجة، وهو كما تعلمون يوم التروية، يحرم الحجاج ويتوجهون إلى منى، يحرمون يتجردون من ثيابهم، يلبسون ثياب الإحرام، يتوجهون إلى خالقهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يتوجهون إلى منى لأداء أول نسك من مناسك الحج. إن خلعوا من ثيابهم، إن خلعوا من الشهوات الأرضية، تعلقت قلوبهم بخالقهم سبحانه وتعالى. ينتظرون يوم غد، يوم عرفة، يوم المغفرة، يوم الصفح، يتمنون أن يغفر الله لهم في ذلك اليوم. هذا اليوم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن العظيم: أما سمعتم قوله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، وفي رواية: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل كل حجاج بيت الله الحرام بعفوه ومغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ابن المبارك: وقفت بعرفة فرأيت سفيان الثوري جاث على ركبتيه، وعيناه تحملان، وقد ابتلت لحيته، وهو يبكي. فسألته، فقلت له: من أشقى الناس في هذا الموطن؟ فقال سفيان: من ظن أن الله لن يغفر له؟ من أشقى الناس في هذا الموطن؟ فقال سفيان: من ظن أن الله لن يغفر له؟ والفضيل بن عياض رأى جمع عرفات، الناس كلهم في عرفات، وقفوا بين بات ومتضرع وراكع وساجد، الملايين، فقال للناس: هل رأيتم لو أن كل هذا الجمع جاءوا إلى رجل فسألوه دانقا؟ الدانق هو سدس الدرهم، يعني أقل من ربع الدرهم. قال: هل كان يرد طلبهم؟ يعني كل هؤلاء جاءوا لرجل قالوا نريد دانقا، هل يرد طلبهم؟ قالوا: لا. فقال الفضيل: قال: والله الذي لا إله غيره، للمغفرة عند الله في هذا اليوم أهون من أن يعطي رجلا منهم دانقا لأولئك. الله أكبر. الإحرام أيها الأحباب كان له أثر عظيم عند السلف، كانوا يستشعرون بعظمة وقوفهم. أحد السلف وقف في موقف الإحرام وهو يبكي، قالوا: ما يبكيك؟ عندما أحرم أراد أن يلبي، قال: تذكرت الرحلة إلى الله، تذكرت الرحلة إلى الله. وهذا زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه من أهل البيت الطاهرين، وإننا والله الذي لا إله غيره نتقرب إلى الله بحب آل البيت، ولعن الله كل من نصب العداء لهم. عندما أحرم أراد التلبية وبدأ يرجف وترتعد فرائصه، قالوا: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: أخاف أن ألبي وأقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. وهذا جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، عندما أراد أن يلبي صمت قليلا وبكى، قالوا له: لماذا لا تلبي؟ قال: أخاف أن أسمع غير الجواب، أخاف أن أسمع غير الجواب. هذا اليوم العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أعظم من أن يغفر الله لعبد من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ما أراد هؤلاء؟ يقول لهم: لماذا جاءوا؟ ماذا يريدون؟ ماذا يطلبون؟ والله يا رب ما أرادوا إلا المغفرة، ما أرادوا إلا الرحمة، ما أرادوا إلا الجنة. هل تعلم أيها الأخ الحبيب أن يوم عرفة يوم عظيم؟ صيام هذا اليوم يكفر سنتين. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والقابلة، يعني السنة الماضية والسنة التي أنت فيها يكفرها الله. فصوم هذا اليوم يوم عظيم، وتضرع وتقرب إلى الله ما استطعت من أعمال صالحة. غدا هو يوم عرفة، تقدم إلى الله ما استطعت من صدقات، لا تقصر. وأخاطب الشباب والصغار: إن استطعت أن تتصدق بخمسة دراهم لا تقصر، بعشرة دراهم لا تقصر في غد يوم غد، إن الأعمال تتضاعف. احرص على بر الوالدين، على صلة الأرحام ولو بالهاتف، تقرب إلى الله بالنوافل ما استطعت. هذا يوم عظيم، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالجأ وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقصر، وليكن حالك يا مالك الأملاك أنت المقصد، يا من له كل البرايا تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم اغفر لحجاج بيتك الحرام يا رب العالمين، اللهم ردهم سالمين يا رب العالمين، اللهم تقبل أعمالهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم بدل خوفهم أمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد واجعل ما قدم في ميزان حسناته. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.